وإثباتي طهارة وصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العبادات. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بشيخنا وضيفنا الدائم فضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات
المشاهدات. حياكم الله، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، تطرقنا في الحلقات السابقة إلى الطهارة وما يتعلق بها، ثم إلى النجاسة أجلكم الله وما يتعلق بها، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول الآنية. بداية شيخنا الفاضل، وقبل أن ندخل في محاور هذه الحلقة، نذكر أن جميع الوسائل للتواصل مع الشيخ والسؤال في هذه الحلقة ستظهر أمامكم تباعا على الشاشة. شيخنا الفاضل، باب الآنية من الأبواب التي دائما ما يتحدث عنها الفقهاء، ولعلنا نتحدث بداية عن حكم الأواني المتخذة سواء من الجلود أو من العظام أو غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد درج أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله أنهم يتكلمون عن أحكام الآنية في كتاب الطهارة، ذلك لأن استعمال الطهارة لا بد أن يكون من خلال أوان تحتوي هذا الماء الذي يتوضأ به ويتطهر به. فلأجل هذا ناسب أن يذكر الفقهاء رحمهم الله الأحكام المتعلقة بالآنية، وقد جاءت النصوص الشرعية في السنة النبوية مبينة بعض الأحكام المتعلقة بالأواني من حيث استخدامها وجوازها أو حرمتها. ولعلنا نتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن الأحكام المتعلقة بالآنية وما يتفرع عنها أيضا فيما يتعلق باستعمال الذهب والفضة في الأواني أو غير ذلك من الأواني.
قبل نبدأ بآنية المستعملة أو مصنوعة من الجلود.
نعم، دائما الفقهاء دائما يتكلمون في بداية الكتاب الآنية عن أحكام اتخاذ الأواني من الجلود، وبدأ ذي بدء، فإن جلد مأكول اللحم من كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كلها طاهرة، وحكى على ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن جري. فهذه الجلود لمأكول اللحم هي طاهرة، ومر معنا في الحلقة الماضية جلد الميت إذا دبغ، وتكلمنا عن حكم ذلك وأن جميع جلود الميتات تطهر إلا الكلب والخنزير لعموم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بجلود الميتات بعد دباغها، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال هل أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به؟ فالإهاب المقصود به الجلد، الجلد قبل دبغه يسمى إهابا، وإذا دبغ فإن الدباغ يؤثر في تطهير هذا الجلد فيكون طاهرا. وعلى ذلك إذا كانت هناك مثلا قربة متخذة من جلد بهيمة الأنعام، وكانت هذه الجلد أو جلد متخذ من ميتة من الميتات وقد دبغت، الدباغ مر معنا في الحلقة الماضية تفسير الدباغ المقصود به وكيف يتم الدباغ، فإذا دبغ هذا الإناء وأصبح جلدا مدبوغا ووضع فيه إناء، فإنه يصح استخدام هذا الإناء من هذا الجلد. هذا فيما يتعلق إذا كانت هذه الأواني من الجلود.
أحسن الله إليك شيخ. الآنية المتخذة من العظام.
نعم، أيضا يحسن أن نتحدث عن الأواني التي قد تتخذ من العظام، ونحن في هذا الزمن يعني تفنن كثيرا من الناس.
قد يستغرب المستمع الكرام في ظل توفر كل
لا يوجد يوجد في كثير من البيئات، بل يوجد في كثير من المجتمعات، يعني قد لا تكون مثلا في البلاد العربية ولكنها قد توجد في بعض البلدان في بعض القارات، أنهم يستخدمون الأواني من العظام وربما يتفاخرون فيها وربما يتغالون في قيمتها، ويتخذون أواني من أنياب ربما من عظام لحيوانات مفترسة أو ما أشبه ذلك. فالشاهد أن هذه المسألة قد تنتشر وقد توجد أواني تتخذ من العظام. وبادئ ذي بادئ نقول إن العظام تنقسم إلى قسمين، الأواني المتخذة من العظام قسمين، إما أن تكون من عظام الآدمي، أن تتخذ هذه الأواني من عظام الآدمي، وهذه حرام لا يجوز استعمالها، لأن استعمال عظام الآدمي محرم مطلقا، عظمه ولحمه وكل جسد الآدمي يحرم استعماله. فحتى لو كان هذا الآدمي كافرا فإنه يحرم استعمال عظامه في الآنية أو أن تتخذ للتطهر في هذه الأواني، لعموم قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الكرامة تحصل لجنس بني آدم، واستعمال هذه العظام لبني آدم هو امتهان للكرامة التي امتن الله عز وجل بها على جنس بني آدم، فهي مخالفة لهذا الامتنان. فلأجل ذلك منع أهل العلم أن تستخدم عظام الآدمي في الأواني أو للطهارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. كما أن استعمال عظم الآدمي أيضا يعني من أسباب تحريم استعمال عظم الآدمي أنه من المثلة، ومعلوم أن الحديث جاءت بالنهي عن المثلة التمثيل بالآدمي. نعم
أحسن الله إليك شيخ الفاضل، وهذا الحمد لله هذه الكرامة تستمر مع الإنسان في حياته وكذلك بعد موته. نعم. مكفولة له والحمد لله. الآنية القسم الآخر يا شيخنا، الآنية المتخذة من عظم الحيوان.
نعم، نحن قلنا إن الأواني المتخذة من العظام قسمان، عظم الآدمي، والقسم الثاني المتخذة من العظام مأكول اللحم المذكى، وهذا جائز أن تستعمل العظام لمأكول اللحم المذكى، لحديث أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أول ما نزلت هذه الآية في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، جاء بكتف كتف شاه يكتب هذه الآية، فشكى ابن أم مكتوم ضررته لأنه كان ضرير البصر لا يبصر، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وجد دلالة من هذا الحديث أن زيدا رضي الله عنه جاء ليكتب هذه الآية أول ما نزلت بكتف شاه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، واستعمال الكتف في الكتابة والاستعانة بها في الكتابة دليل على أنه يجوز استعمالها في سائر الاستعمالات، ومن ذلك اتخاذها آنية من الأواني، فهذا وجه من أوجه الانتفاع، فيكون شاملا لبقية أوجه الانتفاع. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كابن حزم والمواردي على جواز استعمال هذه العظام في الأواني إذا كانت من أكل اللحم المذكى.
الله عليكم. أيضا ممكن يسحب أو يتساءل متسائل بعد سماع هذا ما تقدم، شعر الحيوان أو صوفه أو وبره،
نعم،
ما حكمه كاستعمال كآنية؟
نعم، قد تتخذ بعض الشعور والصوف والريش أوان تستخدم سواء للطهارة أو للأكل أو لغيرها، ما حكم استعمال الصوف والشعر والريش للحيوان في الأواني، نقول إن ذلك جائز والأصل في ذلك الإباحة، فما جد وقطع من الحيوان سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم بشرط أن يكون طاهرا يعني لا يكون كلبا أو خنزيرا. فإذا كان كذلك وجز وقطع شعره أو صوفه أو ريشه فإن ذلك يجوز استعماله في الأواني، لأن الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فحتى يدل دليل على تحريم ومنع شيء من ذلك، ولم يرد دليل شرعي صريح صحيح بمنع استعمال الريش والصوف والشعر للحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم إذا كانت طاهرة، لم يرد دليل على منعها، فنبقى على الأصل وهو أنها طاهرة. فعلى ذلك يشمل صوف مأكول اللحم من البهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والضأن والماعز بنوعيه والدجاج والأرانب والطيور والحمام، ويشمل أيضا كذلك غير مأكول اللحم كالسباع النمور والفهود والأسود، وكذلك جوارح الطير كالنثر والنسور والصقور والغربان وغيرها من الحيوانات، فإن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاستها. ومما استدل أهل العلم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمير والبغال، وهي معلوم أنها الحمر الأهلية محرمة الأكل، وكذلك البغال تغليبا لجانب الحضر البغال فهي محرمة الأكل، فكانوا يركبونها وتعرق أجسادهم وهم على ظهورها، وربما احتملوا عليها الماء في القرب التي ينضح منها الماء التي بداخلها فيبل خارجها، فتلامس أجسادهم وقربهم شعور هذه الحيوانات وجلودها فتلتصق هذه بتلك، ومع ذلك لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أنهم غسلوها من آثار ملامستها، ولا أنهم تحرزوا أو تحفظوا من ذلك، لم يرد عنهم ذلك، فدل على أنها طاهرة، على أن هذه الشعور وهذه الأصواف التي كانوا يركبونها وهي كانت تلامس أجسادهم فدل على أنها طاهرة. فكونهم يعني لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحفظون منها ويتحرزون منها أو يغسلون أجسادهم أو ثيابهم من ملامستها دليل على طهارتها، وإذا كانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الأواني. فهذا وجه من أوجه أيضا أو دليل من أدلة جواز استعمال هذه الشعور والأطواف والريش للحيوانات. وأيضا مما يدل على طهارتها أيضا أنهم لم يكن يتحرزون من سؤرها، ومر معنا الكلام في الدرس الماضي الحلقة الماضية الأحكام عن أحكام السؤر
آثار
نعم الآثار، والسؤر هو ما بقي من الحيوانات مما أكلت منه أو شربت من طعام أو شراب، فلم يكن رضي الله عنهم ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ما يصيبه من لعابها، فدل ذلك على طهارتها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الهرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. العلماء رحمهم الله لهم معنيان في معنى إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والأرجح والأظهر والذي رجحه النووي رحمه الله وغيره وكذا الخطابي أن المقصود بذلك أنها كالخدم الذين يطوفون عليكم فعليكم بالإحسان إليهم كما تحسنون إلى الخدم الذين يطوفون عليكم كذلك، فيلحقهم الإحسان كما يلحق هؤلاء الإحسان والمعروف والبر إليهم. فعلل عليه الصلاة والسلام على أنها طاهرة، الهرة طاهرة سؤرها طاهر، فكذلك أيضا وهي من الطوافين عليكم والطوافات أشار إلى من الطوافين عليكم والطوافات أشار فيها بهذه العلة إلى أن كونها تلاصق وتمازج وتخالط أهل البيت فهي طاهرة، كذلك أيضا شعرها طاهر وليس بنجس.
ويلحق بها الحمر والبغال في سؤرها؟
نعم كذلك، هذا مر معنا وتكلمنا عنه، كل ما كان كذلك فإنه طاهر أيضا.
الحمد لله الحمد لله، أحسن الله إليك شيخ الفاضل. ننتقل يا شيخ إلى الآنية المتخذة من الذهب والفضة، ما حكم استعمالها كآنية أو في الأكل والشرب أيضا؟
نعم، نحن سنتكلم عن حكم آنية الذهب والفضة من حيث استعمال آنية الذهب والفضة ومن حيث اتخاذها فقط من بدون استعمال. فأولا استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب لعموم الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. فقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء المعنى في عدد من الأحاديث كحديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث العباس وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وهذا دليل على شدة الوعيد وعظيم النكير وكبر الذنب الذي ارتكبه من شرب في آنية الذهب والفضة. ونقل غير واحد الإجماع كابن عبد البر والنووي على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فحينئذ يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وكذا في سائر الاستعمالات كأن تستعمل مثلا في الطهارة. فيأتي شخص مثلا وعنده مزادة أو إناء أو كوب أو لديه كأس من فضة أو من ذهب ويريد أن يتوضأ منه، نقول استعمالك لهذا الإناء حرام ولا يجوز ومنكر، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لتحريم ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقد قال الفقهاء رحمه الله يعني اختلفوا في العلة، علة التحريم. قال بعضهم إن علة التحريم أن هذا من صفات الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن لهم في الدنيا يعني الكفار، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأن الأواني التي يستعملها أهل الجنة جعلنا الله جميعا والمشاهدين والمشاهدات من أهلها، هم الأواني التي تكون هي من الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل الجنة يتمتعون بالأواني من الذهب والفضة في الجنة، وهي محرمة عليهم في الدنيا، وإن كان الكفار يتنعمون بها في الدنيا. فقال بعضهم إن العلة هي لأجل عدم مشابهة الكفار لأنهم يستعملونها في الدنيا، وقال بعضهم لأجل ألا تحزن الفقراء ويستأثر بها الأغنياء، وربما أدى ذلك إلى الطبقية المقيتة في المجتمع المسلم بين أفراده، وربما أدى ذلك إلى حصول التكبر والغطرسة والغرور من قبل الأغنياء على الفقراء، وقيل غير ذلك. والأصل أن المسلم لا يتوقف على
فهم
الامتثال الحكم الشرعي على فهم العلة وإدراك العلة والحكمة، إدراك الحكمة، فلا يتوقف على امتثال الحكم الشرعي حتى تظهر له الحكمة من 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 هذا التحريم أو هذا الإيجاب. فما دام أنه قد جاء وصح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم هذا الشيء، فالأصل الامتثال والتوقف والوقوف عند ما جاء به النص الشرعي.
أحسن الله إليكم. قد يتساءل متسائل عن هل هذا التحريم استعمال آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء؟
نعم، استعمال آنية الذهب والفضة سواء في الأكل أو الشرب هو في الحقيقة يشمل النساء والرجال على حد سواء، بل إنه يشمل غير الأكل والشرب، كأن يستعمل آنية الذهب والفضة في مثلا في الدهان يجعلها يعني وعاء للدهن مثلا، أو يجعلها وعاء لحفظ النقود، أو وعاء لحفظ الأوراق الثمينة مثلا، وهكذا. فإن ذلك يشمل سائر الاستعمالات ولا يخص الشرب والأكل. وإنما نص في الحديث على ذكر الأكل والشرب والنهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ليس لأنها خاصة بالأكل والشرب، بل لأن الغالب من استعمال آنية الذهب والفضة، الأواني، استعمال الأواني الذهب والفضة، أن يكون في الأكل والشرب، وإلا فلو استعمل في غير الأكل والشرب فإن ذلك يكون محرما أيضا.
الطهارة شيخنا الفاضل،
وهذا تقريبا قد يكون باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لعموم حديث حذيفة السابق. نعم،
أحسن عليك شيخنا. حرمة استعمالها في الطهارة، لنفترض تطهر إنسان بهذا الماء من هذه الآنية، ما حكم طهارته؟ هل وضوءه الآن صحيح أم وضوءه غير صحيح؟
استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة قلت قبل قليل إنه محرم، لكنه لو استعمل وتوضأ هل تصح طهارته أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم صحة طهارته، لأن جهة التحريم والنهي منفكة، فهو منهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، لكنه لو توضأ فإن طهارته صحيحة لأنه جاء بفروض وشروط الطهارة الشرعية، لكنه تصح طهارته مع الإثم، إثم استعماله لآنية الذهب والفضة. كما قلنا في مسألة استعمال الماء المغصوب أو الماء المسروق، فإنه يحرم عليه أن يستعمل ماء مسروقا لأجل أن يتوضأ. فلو أن إنسانا مثلا غصب أرضا وفيها بئر، فالبئر مغصوبة، ثم استعمل هذا الماء المغصوب الذي في هذه البئر والأرض المغصوبة، نقول يحرم عليه استعمال هذا الماء، لكنه لو توضأ فإن طهارته صحيحة، لأن جهة التحريم منفكة، هو منهي عن أن يغصب أو يسرق أو يستعمل هذا الذهب والفضة في الأواني، لكنه لو تطهر فإن طهارته صحيحة، لأن شروط وصفة الطهارة جاءت على الوجه الشرعي.
جزاك الله خيرا. وبالفعل مرت معنا في حلقة سابقة الماء المغصوب، والتمثيل والتقريب بين المسألتين اتضحت إن شاء الله. الإناء المضبب بالذهب والفضة.
نعم، قبل مسألة التضبيب لعلي أتكلم عن مسألة مهمة وهي تنتشر عند كثير من الناس.
نعم.
وهو استعمال الأواني المموهة أو المطلية بالذهب والفضة. يعني الآن ينتشر في كثير من الفنادق، خاصة الفنادق، يعني بعض الفنادق المعينة كفئة الخمس نجوم كما تسمى، ينتشر عندهم استعمال الملاعق والسكاكين والشوكات، أيضا يستخدمونها تكون مطلية بالذهب، وبعضها يكون تكون مطلية بالفضة، وهذا هو الغالب، أن تكون مموهة بالذهب أو بالفضة، والغالب أن تكون بالفضة. معنى المموه هو أن يطلى، بمعنى أن يذاب الذهب أو يذاب الفضة حتى يكون سائلا تحت درجات حرارة عالية، ثم تغمس فيه هذه الأواني فيلصق بهذه الأواني سائل طبقة يسيرة جدا ورقيقة جدا من هذا السائل، سائل معدن الذهب أو معدن الفضة، هذا يسمى مموه أو مطلي. ما حكم استعمال هذه الأواني في الأكل والشرب؟ روى عبد الرزاق في مصنفه بسندين صحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على منع وتحريم استعمال المموه أو المطلي بالذهب والفضة، بالذهب أو الفضة، فإن ذلك منهي عنه، ويلحق بالأواني المصنوعة من الذهب والفضة الخالصة. يعني نقول إن المحرم استعمال الأواني من الذهب أو الفضة الخالصة التي تكون يعني خالصة كلها، ما ليس فيها شوائب وليس فيها يعني مواد أخرى مخلوطة بالذهب والفضة، هذه محرمة ما في إشكال. وكذلك إذا كانت مثلا هذه الأواني من نحاس أو معدن آخر كحديد أو زنك أو غيره. نعم، ولكنها تطلى، أو سلستيل، لكنها تطلى بمادة الذهب والفضة، فنقول أيضا هذا الطلاء يكون محرما، لا سيما أنه سيباشر الأكل به، يعني الملعقة وكذلك السكين وكذلك الشوكة، هو سيباشر الأكل
وليست ما يوضع على المائدة مثلا.
نعم، فهذا يعني الأصل أنها تلحق ب
ويلحق بها شيخ. هل يلحق به المزخرف بالملعقة مثلا، قد يكون فيها زخارف بالذهب بالفضة؟
هذا يأتينا في حكم المضبب، إذا كان يسيرا تابعا يأتينا بإذن الله في حكم المضبب، أما إذا كانت مطلية كاملة هذا ممنوع ولا يجوز.
معنى المضبب شيء.
نعم، ننتقل إلى حكم المضبب. المضبب معنى الضبة هي قطعة يسيرة، أن ينكسر الإناء فتتخذ قطعة أو شريط لاصق بين الجزئين المنكسرين في الإناء، هذا معنى الضبة.
اللحام.
أوكي. إيه نعم، يعني ما يتعلق مثل ما نسمي حنا اللحام أو الغراء، كما يستخدم الغراء أو اللحام في لصق الأشياء المنكسرة، الأشياء التي مثلا تكون منفكة، فيستخدم مثلا غراء أو مثلا نوع من أنواع اللحام فيلصق هذا بذاك. هذه هي يسميها الفقهاء رحمه الله الضبة. ما حكم الضبة، استخدام الضبة من الفضة؟ يعني أن ينكسر عندنا إناء فنستخدم ضبة يسيرة، يعني أو فضة مذابة لأجل أن يلحق أو يلصق ويصلح الإناء المكسور. هذا إذا كانت الضبة يسيرة، قال الفقهاء ثلاثة شروط يجوز استعمال الفضة في هذا: أن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون من فضة، فهذا جائز بل بالإجماع. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: انكسر إناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال: انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني الكسر، سلسلة من فضة. فقال الفقهاء رحمه الله: هذا دليل على أنه هذا الشعب يعني كسر، فهذا حاجة.
نعم.
هذا دليل على اشتراط الحاجة،
الشرط الأول،
الشرط الأول الحاجة. قال: اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولا شك أن الشعب هذا يسير،
يسير. نعم.
فهذا دليل على أن الشرط الثاني هو أن يكون يسيرا،
يسيرا. نعم.
يعني ليس كبيرا، وهذا لا يمكن ضبطه، مثلا نقول والله بخمسة جرام، ثلاثة جرام، عشرة جرام، أكثر أقل، لا يمكن. نعم. وإنما مرده إلى عرف الناس، عرف الناس المتوسطين، ليسوا المؤسسين ولا المتشدقين والمتوطعين، وإنما أوساط الناس، ما عده الناس عرفا أنه يسير يكون يسيرا، ما عده الناس أنه يسير فإنه يسير، ولا عبرة لا بالمتنطعين ولا بالمتساهلين ولا بالمؤسسين. فنقول أن يكون لحاجة ويسيرا. ثالثا من فضة، فاتخذه عليه الصلاة والسلام هذا من الفضة، فدل ذلك على جواز أن تستعمل هذه الضبة إذا كانت يسيرة من فضة.
أحسن الله عليكم شيخ الفاضل. نستأذنك بفاصل قصير، ونرجو من مشاهدي الكرام التواصل معنا بعد الفاصل على أرقام التواصل التي ظهرت أمامكم أو التي ستظهر إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه، من مصنفاته الأم في الفقه والرسالة في أصول الفقه واختلاف الحديث وأحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله سنة 420 من الهجرة.
تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. توقفنا قبل الفاصل إلى حكم تضبيب الأواني، وكان الشيخ حفظ الله انتهى من تضبيب الآنية بالفضة. حكم تضبيب الأواني بالذهب.
تضبيب الأواني بالذهب لا يجوز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، لأن النص الشرعي إنما ورد في جواز تضبيب الآنية من الفضة ولم يرد في الذهب، فيقتصر الحكم الشرعي على ما ورد به ولا يتعداه إلى غيره، لأن التضبيب وجواز التضبيب بالفضة هو في الحقيقة كالاستثناء من الأصل التحريم. فعندنا أصل التحريم استعمال الذهب والفضة في الأواني، فيبقى هذا هو الأصل. يستثنى من ذلك التضبيب الإناء إذا انكسر من فضة، وإذا كان يسيرا فيقتصر الحكم الشرعي على ما جاء به ولا يتعداه إلى التضبيب بالفضة بالذهب. نعم.
طيب شيخنا الفاضل، لو تجاوزنا الذهب والفضة، الآن في آنية أغلى من الذهب والفضة من معادن أخرى، هل يجوز استعمالها؟
نعم، هذا السؤال جيد، وهذا يطرح كثيرا وينتشر حتى في كثير من المجتمعات وعند بعض أصحاب الجدة أصحاب الغنى. إذا استعملوا أواني من غير الذهب والفضة، كان يستعملوا أواني مثلا من الزبرجد أو الياقوت أو اللؤلؤ أو الألماس، تكون بعض الأواني الآن توجد ووجد فيها فصوص ألماس مثلا، هل يجوز استعمالها أم لا؟ نقول إن النص الشرعي إنما ورد في الذهب والفضة، فيقتصر حكمه على استعمال على حرمة استعمال هذه الأواني من الذهب والفضة. أما ما عداها من المعادن سواء كانت نفيسة أو رخيصة أنفس من الذهب والفضة كاللؤلؤ مثلا كمثلا
الألماس،
والألماس الآن حاليا وفي الحقيقة من أغلى المعادن الآن والجواهر أو بالأصح الجواهر، فإذا استعمل هذه الأواني وكان فيها مثلا ألماس، كان فيها زبرجد، كان فيها مثلا ياقوت، كان فيها مثلا حتى لؤلؤ، اللؤلؤ غالي أيضا ونفيس، فإذا استعملت مثل هذه الأواني فالأقرب والله أعلم صحة استعمال هذه الأواني ما دام أن فيها معادن ثمينة غير الذهب والفضة، لأن النص الشرعي إنما ورد في الذهب والفضة فيقتصر حكمه على الذهب والفضة، وما عدا ذلك نبقى على الأصل وهو الجواز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية، وهو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة. نعم،
أحسن الله إليكم.
وممكن أن يستدل لذلك عموم قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل أن هذه الزينة مباحة لا يحرم منها إلا ما جاء النص الشرعي بتحريمه، ولم يرد دليل شرعي على تحريم استعمال مثل هذه الجواهر الثمينة والمعادن النفيسة في الأواني، فيبقى على الأصل وهو حل استعمالها. نعم.
الله ينفع بك يا شيخ. ننتقل إلى آنية الكفار، هل يجوز استعمالها ولو في الطهارة؟
نعم، آنية الكفار وما يوجد عند الكفار من أواني، وهذا ينتشر أيضا كثيرا، ربما يسافر الإنسان في الطائرة على متن إحدى الخطوط، خطوط الطيران لدولة مثلا تكون كافرة، فيقدمون له مثلا بعض الأواني أو قارورة ماء يشتريها، أو في يستعمل قارورة ماء مثلا لأجل الوضوء في الطائرة، أو هو مسافر الحقيقة في هذا البلد بلد الكفار، فيأخذ مثلا قارورة لأجل أن يتوضأ، والأمثلة كثيرة جدا، خاصة لإخواننا المسلمين والمسلمات الذين يقيمون في بلاد الغرب، تعرض لهم مثل هذه المسائل كثيرا بحكم أنهم يقيمون في بلاد غير مسلمة. فما حكم استعمال أواني الكفار؟ نقول إن الأصل في حكم استعمال أواني الكفار الطهارة، هذا هو الأصل، ما لم تعلم نجاستها. فإذا لم نعلم نجاستها ولم نتيقن أنها نجسة، فالأصل أن هذه الأواني طاهرة، يصح استعمالها والتطهر بها، ولا يكلف الإنسان أن يسأل عن ما وقع فيها من نجاسة، لا يكلف الإنسان أن يسأل هل استعمل فيها الخمر، هل استعمل فيها الخنزير، هل ولغ فيها كلب، هل استعمل فيها أي شيء من أنواع النجاسة، لا تكلف، لأنك تبني على الأصل وترجع إلى الأصل وتستصحب الأصل السابق وهو أنها طاهرة. فالأصل في أشياء الطهارة، ويدل لذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه استعملوا مزارة امرأة مشركة، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، من مزادة امرأة مسلمة، والمزادة نوع من أنواع الآنية، من نوع من أنواع الآنية، وجاء في بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل ذلك على أن جواز استعمال أواني الكفار ما لم تعلم نجاستها. طبعا إذا علمنا نجاستها فلا شك أنه حينئذ لا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها وبعد غسلها. إذا تيقننا أن إنسانا مثلا شرب في هذا الإناء الخمر، وذهب كثير من العلم إلى أن الخمر نجسة، فنقول لا يجوز لك أن تستعمل هذا الإناء حتى تغسله،
يغسل.
أو تيقن لديك أن هذا المطعم مثلا رأيته يقدم في هذا الإناء لحم الخنزير، ومعلوم أن لحم الخنزير نجس، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تستعمل هذا الإناء حتى تغسله.
أحسن الله عليك. نستأذنك شيف اتصال معنا. الأخت كريمة من المغرب.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلين، كيف الحال؟
حياكم الله.
من فضلك أريد أن أسأل عن الماء الذي يستعمل فيه مواد تنظيف للبيت والحمام، إذا أصاب الثوب أو الثياب هل تعتبر نجسة؟
نعم، تسمعين إجابة إن شاء الله. نعم، نعم واضح إن شاء الله.
شكرا.
خير إن شاء الله. نرجع الإجابة يا شيخ حتى نستكمل إن شاء الله. توقفنا يا شيخنا عند استعمال آنية الكفار، هل يجوز شيخنا استعمال أدوات كبيرة مثلا كالمبخرة وغيرها من الذهب والفضة؟
لا يجوز استعمال الآلات الكبيرة من الذهب والفضة كالمبخرة أو حتى المكنسة، والعياذ بالله، بعض الناس هذه كلها من الأشياء التي تدخل في عموم الحديث، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في الصحافة، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يدخل في عموم حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث أم سلمة، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وكما ورد. فعموم الحديث تدل على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأشياء في سائر الاستعمالات كما مر معنا، لكن بعض الفقهاء رحمه الله استثنوا الأشياء اليسيرة، إذا كانت من فضة كميل المكحلة مثلا، إذا كانت كميل المكحلة قاسوه على استعمال الضبة اليسيرة في إناء النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر، فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من فضة، فقالوا ما كان في مثل هذا الشيء اليسير ويكون تابعا وليس أصلا أنه يجوز استعماله، وهذا هو الأقرب، كميل المكحلة مثلا إذا استعمل لا بأس في ذلك، أو مثلا القلم إذا كانت إذا كان رأس القلم مثلا من فضة فقط، رأسه وليس كله، رأسه فقط من فضة يجوز إذا كان تابعا ويسيرا وليس أصلا أنه يجوز، وهذا الاستعمال في الفضة فقط دون الذهب، وهو جائز للنساء والرجال على حد سواء والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. هل هذا الأحكام ممكن؟
طبعا بشرط ألا يكون هناك تشبه بالنساء، يكون هناك شيء من خصائص النساء، أو يكون هناك خاصة خاصية اختصاص، أو يكون هذا الشيء أو استعمال هذا الشيء من خصائص الكفار، حينئذ يأتي التحريم من باب التشبه بالكفار ليس من ذات أصل استعمال هذا الشيء الذي فيه شيء يسير من الفضة.
طيب بعد الاتصال بعد إنك سنسأل عن استعمال سن الذهب والفضة. نعم. معنا اتصال فرحان من الكويت. الأخ فرحان،
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعم. على جهودكم
وفيك
في الدعوة وتفقيه الناس.
وفيكم حياكم الله.
الله يبارك فيك شيخنا. دائما إذا سافرنا إلى الخارج يعني خصوصا بالفنادق نجد آنية أو أكواب من الماء كل إنسان يستخدمها يوجد عليها صور، خصوصا إذا رحنا مثلا جمهورية مصر العربية يوجد صور عليها فراعنة وما فراعنة والرسمات وحيوانات، هل هذه يعني تدخل من باب التحريم كالذهب والفضة أو لها حكم آخر؟
إذا أكواب الماء عليها صور.
نعم عليها صور. نعم.
طيب تسمع الإجابة بحول الله. حياك الله. حياك الله.
سلمنا على الشيخ.
الله يحييك. اسمعك الشيخ. حياك الله ويسلم عليك. حياك الله. طيب شيخ الفاضل، استعمال سن من الذهب أو الفضة، وخاصة هذا يعني كان منتشرا لا زال منتشرا في بعض البلدان.
نعم. استعمال السن من الذهب هذا ينتشر كثيرا، وهم قليل يستعملون السن من الفضة، لكن الذي ينتشر هو استعماله من
الذهب.
من الذهب. فنقول إذا كان هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة وليست للزينة للتزين بالنسبة لا سيما للرجال، وإنما هو اتخذه لأجل الحاجة بأن يكون هناك سن مكسورة أو مقلوعة أو ساقطة، وأراد أن يتخذ مكان هذا الساقط سنا من ذهب أو فضة، فإنه يجوز ذلك بشرط أن تكون هناك حاجة كما ذكرت وليست للزينة، وألا يكون هناك تشبه بالنساء أو بالكفار. ويدل على لذلك حديث عرفجة رضي الله عنه أنه لما أنتن أنفه قطع أنفه فاتخذ شيئا من الفضة فأنتن أنفه، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، فيقاس على ذلك أيضا اتخاذ السن من الذهب إذا كانت هناك حاجة وكان ليس للزينة وليس هناك تشبه بالنساء ولا بالرجال، فإنه يجوز له استعمال هذا السن من الذهب. نعم. أما النساء هذا طبعا بالنسبة للرجال، أما النساء فإنه يجوز لهن استعمال هذا السن من الذهب، لأنه يدخل في الحقيقة في الحلية، حتى يجوز لهن استعماله للزينة، لأن الزينة بالنسبة للنساء بالذهب والفضة جائزة ومباح لهن استعمال الذهب والفضة، فالأمر النساء يكون أقل أو أسهل وأيسر وأوسع من استعمال الرجال لهذا.
ساعات الذهب أكيد تدخل في هذا الحكم، ساعات الذهب للنساء جائزة حكمها للرجال ساعات الذهب.
نعم ساعات الذهب أيضا لا يجوز استعمالها للرجال سواء من الذهب أو الفضة، لأن هذه من الحلية التحلي، والحلية لا تكون بالنسبة للرجال إلا خاتم الفضة، هذا الذي جاء الترخيص للرجال بلبسه والتحلي به هو خاتم الفضة، فيبقى ما عدا ذلك على التحريم. ولا شك أن استعمال الساعات الآن هي من الحلية، وهي من الحاجة أيضا، هي حاجة وحلية فيها، يعني قد يستخدم بعض الناس شيء وربما يتفاخرون ويتباهون ويتزينون أيضا بكثير من ساعاتهم ومصنوعاتها وطرازاتها وماركاتها إلى آخر ذلك. فهي في الحقيقة فيها شيء من التحلي. فنقول إن الرجال لا يجوز لهم أن يستعملوا الساعة من الذهب أو الفضة، بخلاف النساء فإنه يجوز لهن استعمال الساعات من الذهب والفضة. لكن الرجال لو أنه استعمل ساعة وفيها فصوص داخلية من اللؤلؤ أو فصوص من
الألماس
نقول يجوز استعمال الألماس لأنه ليس محرما على
مع أنه أغلى ثمنا.
نعم، لأن النص الشرعي إنما ورد في
تخصيص
في الذهب والفضة، وقال عليه الصلاة والسلام عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الحديث جاء في عدة طرق، لكن بمجموع طرقه يكون حسن من باب الحسن لغيره أو من باب الحديث الجيد. نعم.
طيب شيخنا، مسألة الشيء اليسير من الذهب.
نعم، لكن قبل ذلك لو أشرنا سمحت لي مثلا إلى مسألة اليسير في باب اللباس، استعمال اليسير من الذهب والفضة في باب اللباس. فالفقهاء رحمهم الله تكلموا عن استعمال اليسير من الذهب والفضة للرجال والنساء في باب اللباس، إذا كان يسيرا وتابعا أنه يجوز.
اللباس يعني الثوب؟
اللباس نعم، في الثوب، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص للرجال أربعة أصابع، مقدار أربعة أصابع في الثوب يجوز أن يستعملها الرجل من الحرير بمقدار أربعة أصابع، وهذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وذكر الفقهاء رحمه الله أيضا أن الشيء اليسير في الثوب في اللباس من الذهب والفضة، لأنه قد يقول قائل يعني كيف يكون ذهب وفضة ويلبس؟ نقول نعم، يكون مائعا يماء بدرجات حرارة تصهر كبيرا ثم تطلى به هذه الملابس، هذا موجود أصلا. فنقول إذا كان تابعا ويسيرا في اللباس فإنه يكون جائزا. طبعا ما في شك أن النساء يجوز لهن استعمال التحلي بالذهب والفضة، هذا يعني لا شك أنه عام وشامل للنساء فيما يتعلق بالتزين والتحلي بالذهب والفضة، بخلاف الرجال فإنه لا يجوز التحلي لهم إلا بخاتم الفضة فقط. نعم.
الله يبارك فيك شيخنا. موضوع الذهب والفضة رأيت أنه في يعني الموضوع ليس يعني قصيرا أو يسيرا، وإنما في توسع، في مسألة فيها تفصيل، فيها مسألة لباس.
نعم.
ومسألة أيضا شيء حلية.
نعم.
وأيضا في استعمال كآنية أو غيره.
أحسنتم. نعم.
صحيح. الوقت المتبقي يسير جدا من البرنامج يا شيخ، ولدى لدينا أسئلة، فما أدري نبدأ بالأسئلة إن أردتم أو تختم،
يعني ممكن نختم
خلاصة
المسائل هذه. نعم. في دقيقتين ثلاث دقائق ثم نجيب على الأسئلة، يعني من حتى تكون الفائدة متراصية يعني مكتملة في هذا الباب. نقول مثلا استعمال القلم من الذهب والفضة لا يجوز، وقلنا إنه يجوز إذا كان من فضة يسيرا في مثلا رأس القلم فقط. استعمال مثلا النظارة من الذهب والفضة لا يجوز. استعمال مثلا قلنا الساعة بالنسبة للرجال الذهب والفضة لا يجوز، لكن النساء يجوز لهن استعمال ذلك. يجوز للرجل أن يربط سنه بذهب، أن يستخدم سلسال أو تقويما، لا سلسالا يربط به سنه حتى لا يسقط مثلا، كما أنه يجوز له أن يستعمل السن من الذهب، يجوز له أن يربط هذا السن من الذهب مثلا. وذهب ابن تيمية رحمه الله في اختياراته إلى أن مجموع الأحاديث يدل على أنه لا يجوز من الذهب في باب اللباس والتحلي إلا اليسير التابع لغيره، قال كالزر والعلم. الزر في الثوب يقول يجوز إذا كان من الذهب، إذا كان يسيرا كما ذكرت قبل قليل، إذا كان يسيرا وتابعا يجوز. والخلاصة في هذا المقام والأقرب والله أعلم،
مما تدل عليه عموم الأدلة التي وردت في هذا الباب في مسألة اليسير من الذهب على جهة الخصوص، تحريم وضع شيء منه على الآنية. لا يجوز وضع أي شيء من الذهب ولو كان يسيرا على الآنية، لأن النص إنما ورد في استثناء الفضة، فيقتصر الحكم الشرعي عليه. وأيضا لا يجوز وضعها في أي شيء من الآلات، أقصد الذهب كالمباخر والمحابر والأقلام والمرآة والنظارات، فهذه لا يجوز وضع شيء من الذهب عليها. كما أنه لا يجوز من هذا الذهب إلا اليسير التابع لغيره كالزرف الثوب والرباط للسن ونحوهما مما ليس في حق الرجال تشبه بالنساء طبعا، وذكرت أنه يستثنى من ذلك النساء، فإنه يجوز لهن لبس ما جرت عادتهن بلبسه من الحلي بالإجماع. نعم.
أحسن الله لك شيخنا، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. لعلنا نبدأ بأسئلة المتصلين. الأخت كريمة من المغرب تقول: الماء الذي المستعمل فيه مواد للتنظيف إذا أصاب الثياب هل يعتبر الثوب الآن نجس؟
لا، الماء المستعمل في التنظيف إذا لم يكن إذا استعمل في تنظيف النجاسة واستهلكت النجاسة وزال عين النجاسة أو أثرها طعما أو ريحا أو لونا، فإنه حينئذ يحكم بطهارة هذا السائل. أما إذا كانت النجاسة غالبة بأن يكون دما مسفوحا مثلا، واستعمل ماء ومعه شيء من المطهرات الكيميائية لكنها لم تقوى على إزالة عين هذه النجاسة، فحينئذ إذا أصاب واختلطت هذا الماء وهذه المواد الكيميائية التي أريد تنظيف هذا الدم المسفوح من هذا المكان اختلطت به ولا زال الغالب هذا لون هذا الدم ورائحة هذا الدم، فحينئذ يقال إن هذا الماء إذا أصاب هذا المنظف الكيميائي إذا أصاب الثوب فإنه يكون نجسا، لأن النجاسة لا زالت بقية وظاهرة وغالبة، أما إذا زالت فإنه يحكم بالطهارة.
جزاك الله خيرا. معنا ناصر من الأردن. الأخ ناصر.
أيوة تفضل.
تفضل أخ ناصر.
أيوة معك.
سؤالك.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم بالله يا أخوان.
حبك الله ورحمة الله فيه.
سيدي بس سؤال بسيط جدا، يعني ان شاء الله انه ما اطول عليك على البرنامج. انا قاعد في مطعم او في عند واحد ثري بيقدم الطعام في آنية بالفضة، وانا بدي اشيل من الآنية هاي احط في صحني الخاص ان كان زجاج او ألمنيوم او بغض النظر، موقف انه هل يجوز هذا الحكي؟
انت تعمل في المطعم ولا تأكل مجرد اكل؟
يعني في مطعم قدم الاكل في آنية من فضة، وأنا بدي أجيب من آني من الفضة وأحط في صحن الخاص وأكل منه.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
حي. هذا مطعم يأكل يشتري.
مطعم يقدم الطعام.
لا أنت يعني.
اسمع الشيخ.
أنت يا أخي تذهب تشتري هذا الطعام منه ولا هو يدعوك دعوة؟
أنا رايح على مطعم في شوكة أجنبية مثلاً أو عند واحد ثري وقدم الطعام إلي في آني من فضة.
وليمة نعم.
وإحنا بدنا نشيل مثلاً من الآني من فضة ونحط في صحننا الخاص ونأكل.
يعني تغرف من الفضة. أنا... واضح نعم. واضح. شكرا أخ ناصر شكرا. سؤال الأخ فرحان من الكويت يقول: في بعض الفنادق يوجد أكواب ماء عليها صور.
نعم.
ما حكم استعمالها؟
طبعا الصور إذا كانت صور لذوات الأرواح فإنه يحرم استعمال هذه الصور أو التصوير، الصور لذوات الأرواح محرمة لعموم النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم تصوير ذوات الأرواح، والحديث التي جاءت في لعن المصورين، لعن الله المصورين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم أنهم يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة، ويجعل لكل مصور نفس تعذب به في نار جهنم والعياذ بالله كما جاء في الحديث. لكن إذا وجدت هذه الأواني أو القوارير الماء وبها صور وهذا الآن ينتشر في جميع المعلبات تقريبا، أكثر المعلبات المواد الغذائية من الرز والسكر والحليب والحليب المعلب الأطفال وغير الأطفال والقشطة والجبن وغيرها، يوجد فيها صور تنتشر الآن، صور لذوات الأرحام سواء من الآدمي أو من الحيوانات. هذه نقول مما عمت بها البلوى، ويجوز استعمال هذه الأشياء، شراؤها واستعمالها. فأنت إذا وجدت هذا الإناء وفيه صور لفراعنة كما تذكر، أو صور لرجال أو نساء، يجوز استعمال هذه الآن، لا حرج في ذلك، لأن هذا مما عمت به البلوى، وما عمت به البلوى يكون مرفوعا الحرج فيه عن عموم المسلمين.
جزاك الله خير شيخنا. الأخ ناصر، نختم بسؤال أخ ناصر، يقول لعلكم سمعتم السؤال تجيبون في نسخة الشيخ لو تكرمت.
نعم، سؤاله عن أن شخصا ثريا يدعوه لوليمة وهو يقدم الأكل في أواني من فضة. نقول أولا يا أخي، إجابة الدعوة واجبة بشرط ألا يكون فيها منكر، وهذا منكر عظيم، وهذا الرجل يجاهر بتقديم هذه الأواني في الذهب والفضة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أنا أنصحك يا أخي أن تنكر على هذا الأخ ولا تحضر دعوته، ولا يجوز حضور هذه الدعوة إلا إذا أنكرت، لأن استعمال هذه الأواني في الذهب والفضة من الذهب والفضة في تقديمها في الطعام حرام بنص الأحاديث السابقة التي ذكرتها قبل قليل. فيجب عليك يا أخي ألا تحضر، وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الواجب إذا حضرت أن تنكر وتنصح وتبين له حكم هذا المنكر العظيم، وأن هذا كبير من كبائر الذنوب. فإن لم يرتدع فلا تحضر، ولا أرى لك أن تحضر هذه الوليمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نعتذر ممن أرسل منكم عن طريق الواتساب لأن وقتنا انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم عامرة بطاعته. إلى أن نلقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالة.